الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إخواني الذين لبيتم دعوتنا لافتتاح المؤتمر الأول لجمعية إحياء التراث الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، بالنيابة عن جمعية إحياء التراث الإسلامي، أود أن أشكر السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على تفضله بافتتاح هذا المؤتمر، وأشكر الأخوة العلماء على تلبيتهم دعوة الجمعية من لقاء المحاضرات، وأرحب بالأخوة الذين قدموا من خارج الكويت ومن داخلها لمشاركتنا هذا الحق. وبعد، فإن المتابعة لأحوال المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يرى أن العالم الإسلامي قد وصل إلى درجة كبيرة من الشتات والوهن والضعف، فقد تمزقت أمة الإسلام وتفرقت كلمة المسلمين وأصبحوا شريكة لأعدائهم من شرقيين وغربيين، يسمونهم الخسف والمذلة في كل مكان. وها نحن نرى ونسمع كل يوم ما يحل بالمسلمين من نكبات، ففي فلسطين يشرد اليهود البقية الباقية من الشعب الفلسطيني، وفي أفغانستان يشرد شعب وأمة، وفي كل مكان يلقى المسلمين الذل والهوان. ولما كان آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وهو أن يتربى جيل جديد على الكتاب والسنة، وأن يسري في المسلمين روح جديدة تعيد للأمة شبابها ونضارتها. وكانت هناك بحمد الله من أجل ذلك صحوة إسلامية مباركة في كل العالم الإسلامي، فإن جمعية إحياء التراث الإسلامي وهي محمل جديد تستهدف نشر تراث أمتنا الإسلامية الخالدة، ويبعث علومها وأخلاقها وآدابها وعقيدتها، ليكون ذلك هاديا ومرشدا لشباب الأمة المتوجه نحو الدين، حتى لا تتفرق بهم السبل وتختلف عليهم الطرق. إخواني وأخواتي، إن قيام جمعية إحياء التراث وهو دليل جديد بحمد الله على أن أمتنا عازمة أن تصل حبل آخر هذه الأمة بما فيها المزيد، ليكون في الأمة أمثال خالد وأبي عبيدة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، بما حملوا مشاعر النور والهداية وراية النجد والعزة. هذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للمشاركة في إعادة بعث هذه الأمة لتتبوى مكانتها بين الأمم، إنه هو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين عليه الصلاة والسلام. لا شك أيها الأخوة أن الإسلام لم يعد نقيا صافيا كما أنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أدخل فيه كثيرا مما ليس منه، وخاصة في مجال العقيدة. ولعل الصفة الغالبة اليوم على أغلب المسلمين عدم وضوح العقيدة في أذهان المسلمين، هذا إن لم يكن الصفة الغالبة الانحراف العقائدي. لذا توجه من ذلك بيان ومعرفة العقيدة السليمة الصافية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ثم معرفة العقائد والأفكار الدخيلة على الإطلاق انطلاقا من قول الله عز وجل، وكذلك نبين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. على هذا الأساس سوف يحاضر في هذه الليلة المباركة إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور عمر الأنصار الذي تفضل المقصود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن تجبت إلى الحديث في موضوع من الموضوعات إلا وأحسست أن من حق الذين انتدبوني والذين سيستمعون إلي علي أن أعطي الموضوع حقه، فأنا أعلم كم من الوقت يبذله الذين يحضرون لمثل هذه المؤتمرات والمحاضرات، وأعلم أن وقت الذين يحضرون هذه المحاضرات ثمين، فالوقت هو الحياة. وقد ازداد إحساسي بثقل المسؤولية في هذا الموضوع الذي أحاضر فيه الليلة، أنه موضوع خطير، فالعقيدة هي الأساس الذي تقوم عليها الأديان والمذاهب والمبادئ. وقد قيل قديما: الإنسان أثير أفكاره ومعتقداته، ولا زالت عقائد البشر هي التي تسيرهم، ومن خلالها ينظرون إلى الوجود والحياة والمجتمعات الإنسانية، وعلى أساسها يقيمون الأنظمة والقوانين، ويضعون القواعد والقيم والموازين. ولم يزل المستبدون والطغاة يتلاعبون في عقائد الناس ليتيسر لهم السيطرة عليهم. فعلى الرغم من أنني كتبت في موضوع العقيدة عدة مؤلفات، إلا أن خطورة الموضوع الذي أتناوله تفرض علي أن أعود إلى التفكير فيه مرة أخرى، ونعود للنظر في التراث العقائدي في مصادره. ولقد نظرت في هذا التراث نظرتين: نظرة في التراث الإنساني، ونظرة في التراث الإسلامي، وعشت مع المؤلفات التي تعرض للعقيدة في هذين التراثين وقتا ليس للقصير. ولقد رأيتني وأنا أزول بنظري وفكري في كتب التراث كرجل قادع فوق قمة جبل على شاطئ بحر لجي مقيم، فكنت وأنا أنظر في عقائد أهل الملل والنحل في القديم والحديث، وكيف نشأت وتفرعت، ثم كيف تلاشت وفنت. أتخيل أنني ذلك الرجل الذي يشاهد أمواج البحر فإذا هي لا تحصى كثرة، ثم وهي تنشأ وتتلاشى، ثم وهي تتعارض وتتصادم، ثم هي في ذلك كله لا تتوقف لحظة. كل الذي يحدث أن البحر قد يهدأ في بعض الأحيان فتكون الأمواج هادئة، وقد يثور فإذا بالأمواج كالذلل أو كالجبال. إنني لا أبالغ في الوصف، ومن طالع ما كتبه الكاتبون في تاريخ العقائد وما كتبوه في تاريخ الفكر الإنساني وما كتب في الملل والنحل ليعلم صدق ما أقوله، ولكثرة المذاهب والعقائد والنحل والفرق، فإن الفكر الإنساني لا يدري أين يسير وماذا يأخذ وماذا يدع. فالعقيدة لا تقوم كما نعلم على الشك والحيرة والتردد، العقيدة تحتاج إلى اليقين الصادق الذي يقوم على الأدلة والبراهين التي لا تجد النفس لها مرفعا، والتي تأثر النفوس وتخضع لها العقول. والفكر الإنساني لا يستطيع أن يقيم من خلال هذا الركام الهائل من التصورات والأفكار والعقائد التي يموج بها تاريخ الإنسان وواقعه أصولا توقفه على اليقين المنافي للشك. وأن يصل الإنسان إلى اليقين، والقضايا التي يريد أن يصل فيها إلى اليقين لا يدخل كثير منها في المجال الذي يحسن العقل الإنساني النظر فيه. إن الروح التي تسري في نفس الإنسان هي أقرب الأشياء إليه لأنها نفسه، ومع ذلك فإن الإنسان يشتد جهله بها كلما زاد بحثه عنها. فالروح ليست من جنس الأشياء المشهودة التي يمكن للعقل الإنساني البحث فيها. الروح ليس لها وزن ولا لون ولا حجم ولا تدخل تحت المقاييس الإنسانية، فأنى للعقل أن يعرف كنهها وحقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا شأن الإنسان في الروح التي تسري في كيانه وهي سر حياته، فما ذلكم بالبحث العقلي المجرد عن خالق الوجود وعن العوالم التي لا نراها ولا نشاهدها، وعن العوالم التي سيصير إليها الإنسان بعد الموت، البرزخ واليوم الآخر. إن الإنسان لا يمكن أن يصل في أمرها إلى قرار، وما يمكن أن يصل إليه في أمرها لا يمكن أن يوقف الإنسان على أرض صلبة، وسيبقى طيلة عمره يعيش حائرا مترددا. ومتى لم يجد الإنسان برد اليقين في معرفة الحقائق التي يمكن أن يقيم حياته عليها، والتي يمكن أن تفسر له وجوده وترسم له مساره في الحياة وغايته التي يرمي إليها، وتوضح له علاقته بالقوة التي أوجدته وأوجدت بكون، فإنه يعيش في شقاء ويضل المسار، ويظن في بعض الأحيان أنه بلغ الغاية وسارف المقصد وأوشك أن يصل، ولكنه يكتشف أن ذلك وهم من الأوهام، ويفاجأ بالأجل وقد أدركه، ثم ينظر فلا يجده قد حقق في رحلته ما كان يصبو إليه. إنني لا أريد أن أحدثكم عن المرارة والأسى التي كانت تخيم على الذين لم يعرفوا هدي السماء من الفلاسفة والمفسرين، ولكنني أحدثكم عن الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم انحرفوا في مسارهم شيئا ما. فلما شارفت شمس العمر على المغيب ناحوا على أنفسهم وأعلنوا للناس من حولهم أنهم لم يصلوا إلى اليقين الذي جروا وراءه طويلا. هذا الراجل وهو أحد هؤلاء يعلن في نهاية المطاف في مسيره كثيرا من العنة أنه لم يصل إلى شيء. لقد ابتعد عن المنهج القرآني النبوي وجرى وراء نتائج العقول الإنسانية، فلم تقده الأفكار والنظريات والمقالات إلى اليقين الذي يجده الناهل من وحي السماء. لقد أدرك في نهاية المسار أن روحه لم ترتوي من المنهل الذي ورده، وأن الغاية التي سعى إليها لم يحققها، وأن ما اعتمد عليه وجمعه إنما هو أقوال تتصارع وتتضارب. إنني كلما قرأت أبياته التي أوردها في كتابه أقسام اللذات أشم منها رائحة النواح الحزين الصاعد من قلب المسلوم. إنه النواح على النفس، نهاية إقدام العقول عطال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أبا ووبال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ويختم حديثه قائلا: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويصور لنا عبد الكريم السهرستاني وهو العلم الذي لا يشق له غبار في علم الملل والنحل حال أصحاب الكلام في علوم العقائد في مقدمة كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا فص حائر على ذقن أو قارعا في منابه. وإن أنسى لا أنسى الجويني وهو الذي كان يدعى بإمام الحرمين وهو من هو في علم الكلام والجدال والبحث والنظر وقد حضره الموت فإذا به ينظر في مساره في الحياة وينظر في قصيدته التي حصلها فإذا به يبكي بكاء السكلى لقد أضاع الكثير من عمره في مسار لم يوصله إلى الشاطئ. لقد كان يخوض في بحر صدم من الأفكار والعقائد والموازين لا يقر قلب من صادها على قرار استمع إليه يوصي أصحابه وهو يعالج سكرات الموت فيقول لقد خضت البحر الصدم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لي وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وهذا عالم آخر من علماء الكلام يفتش عن قصيرة العمر وهو على فراش الموت فلا يجد عنده من الحق شيئا فيعلن ذلك لمن حوله ويقول اشهدوا علي أني أموت وما عرفت إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب. ثم قال والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا. إن الله العليم الخبير الحكيم الذي خلقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا يعلم أننا بحاجة إلى معرفته لأنه خالقنا ويعلم أن نفوسنا لا يمكن أن يقر لها قرار ما لم تعرف الذي خلقها وفطرها وما لم تعرف كيف الطريق إليه كيف الطريق إليه. ويعلم أن العقل الإنساني الذي وهبه لنا لا يمكن أن يصل بنفسه إلى خالقه وإلهه ولا يعلم كيف يعبده. فتكفل لأبينا آدم عليه السلام عندما أهبطه إلى الأرض أن يمد ذريته من بعده بالنور والهدى الذي يعرفهم بربهم وبالحقائق الكبرى التي لا بد لهم منها. وتكفل لمن اتبع نوره المنزل وهداه الموحى به بالخلاص من الضلال الذي يعيش فيه البشر والنجاة من الشقاء التي تتردى فيها القلوب والنفوس وتهدد الرافضين لوحيه وهداه بالحياة الضنكة الشقية وفي الآخرة حياة أشد ضنكا وشقاء. قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لقد بقيت البشرية بعد أن هبط آدم إلى الأرض وتكاثرت ذريته على التوحيد. كان ذلك كان الناس أمة واحدة ولكن البشر ضلوا في إلههم ومعبودهم فعبدوا من دونه أولياء اتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا فكانوا يدعونهم ويستغيثون بهم. فأرسل الله لهم أول رسله نوح فأنذرهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من دونه فآمن له قليل واستكبر منهم الكثير فأهلكهم الله تعالى. وكثير من الأمم عبر تاريخ البشرية المديد عبدت الأصنام ولهم في ذلك فلسفات وضلالات. فبعضهم يزعم أن هذه الآلهة محل تتلبس به الأرواح أو الآلهة التي يعبدونها وبعضهم ليس له حجة إلا أن الآباء يمجدونها ويقدسونها. والصابئة الذين كانوا يسكنون في بداية أمرهم في وسط العراق ثم سكنوا شماله
كانوا يدعون أن الله خلق الأفلاك والكواكب ووكل إليها تدبير أمر العالم من الخير والشر والصحة والمرض، ولذا فإنه يجب على البشر تعظيمها وعبادتها. ومنهم من يزعم أن الكواكب التي في الفلك ملائكة، وبنوا لهذه الكواكب بيوتا لعبادتها وجعلوا فيها الهياكل، وقد جادلهم إبراهيم عليه السلام فيما يعبدونه من أصنام كما ناقشهم في عبادة الشمس والقمر والنجوم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قالوا التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وفي موضع آخر يقول واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما ونظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي بلاد الهند عبد الناس هناك الأشجار والأحجار والثعابين والفئران، وقال فلاسفتهم بوحدة الوجود. والديانة البرهمية تزعم أن طبقة البراهمة خلقوا من رأس الإله براهمان، وطبقة الجل خلقوا من منكبيه وذراعيه، والزراع والتجار والعمال من فخذيه، والأرقاء من قدميه، ومنعوا ارتفاع الإنسان إلى طبقة فوق طبقته. وقال فلاسفتهم بالتناسخ فروح الإنسان بعد الموت قد تحل في ابنه أو أخته أو أخيه أو إنسان أو إنسان آخر أو في خنزير أو كلب، ولهم في ذلك فلسفات يضيق الوقت عن ذكرها. وأله الناس البشر وعبدوهم من دون الله، زعموا أن الآلهة تحل في بعض البشر أو أن بعض الملوك من نسل الآلهة. وملوك المصريين القدامى كانوا ينصبون أنفسهم آلهة تقدم لهم الهدايا والقرابين ويعبدون في المعابد. وقد قال فرعون لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري. وقامت في فارس ديانات كثيرة، ومن أقدمها عبادة زرادشت في القرن السابع قبل الميلاد، وقد ادعوا أنه إله وعقدوا حوله الأساطير. وجاء مانو بعد الميلاد بأكثر من 200 عام وقال بقدم النور والظلمة فهما إلهان. وادعى مانو أن الجسد سجن للروح ولا بد من تخليص الروح من سجنها بإبادة الجنس البشري. هذه فلسفة، فما كان من الملك وقد سمع بدعوى إلا أن أمر الجلاد أن يقص رأسه ليخلص روحه من سجنها. وجاء مزدك في فارس بالشيوعية فلا ملكية ولا زواج، بل تباح النساء والأموال من غير ضابط، ونادى بإلغاء القوانين بحجة أنها تحول بين الإنسان وما يستهي، وقال بألوهية النور والظلام، وكانت النيران لا تخبو من المعابد وكان الفرس يسجدون لها. وقد برز على مر العصور فلاسفة كثيرون ظهروا الناس بسعة علمهم وقدراتهم العقلية الرائعة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من البيئات الوثنية التي يعيشون فيها، ولم يستطيعوا أن يضيئوا الطريق للبشرية. ومن أبرز الفلاسفة أفلاطون الذي قال بوجود أرباب من دون الله، وقد أراد بنظريته السرفية هذه أن يعلل ما في العالم من شر ونقص وألم، فالخير عنده كله من العقل المطلق والعجز كله من الهيول مادة الخلق، والوجود عنده طبقتان متقابلتان، فالعقل المطلق هو الخالق للخير، وبين العقل المطلق والميول مخلوقات هذه المواد كائنات على درجات تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل المطلق وتفصل بمقدار ما تأخذ من الهيول. وهذه الكائنات المتوسطة بعضها أرباب وبعضها أنصاف أرباب وبعضها نفوس بشرية. هذا أفلاطون فيلسوف الكبير. وقال أفلاطون أيضا بتناسخ الأرواح، وادعى كثير من الفلاسفة أن العالم قديم أزلي، ولم يستطع البشر أن يحصلوا على الهدى والنور من الفلاسفة. إن الضلال في تاريخ البشرية كثير متشابك، تشابك الطرق في صحراء ليس لها حدود، وهو ضلال متداخل ملتوي معوج. وقد استمر الوحي السماوي يواكب البشرية، يواكب الحياة الإنسانية، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، والرسل الذين أرسلهم الله أوصلوا صوت الحق إلى جميع الأمم، ولكن البشر في كل العصور يرفضون الاستجابة للرسل، فنجدهم يقفون منهم موقف المعاند المكابر، ويكذبونهم ويتمردون على وحي السماء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم أرسلنا رسلنا فترى متتابعة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. لقد كان موسى من الرسل العظام، أرسله الله لبني إسرائيل وأنزل إليه شريعة التوراة، ولم يستطع كثير من بني إسرائيل أن يرتفعوا إلى مصاف المؤمنين، ولم يطيقوا إبصار الحقيقة بعيدا عن الخرافات والضلال والأوهام. أنجاهم الله من فرعون، فما كادت تخرج أقدامهم من البحر الذي شقه الله لهم، حتى جاءوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا صنما نعبده. وتركهم تحت إمرة أخيه رسول الله هارون، حقوه في التوراة يجهل ويتعب وينام، ونسبوا إلى الأنبياء الكبائر والفواحش، وضاعت العقيدة الصافية التي هي سمة العقيدة الإلهية التي تصل الناس لربهم. وكتب علماؤهم في التلمود، وقد سبقوا في تلمودهم أهل الشرك والوثنية، لقد صوروا الله تبارك وتعالى في تلمودهم إنسانا يرحم ويبكي ويستغفر ويذنب ويكفر عن ذنبه. وقد حدثنا الله عن تلاعب بني إسرائيل بالتوراة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وإن فريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وجاء عيسى بن مريم بالإنجيل فيه هدى ونور، يدعو إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، ولكن النصارى اختلفوا من بعده، ولم يمض وقت طويل حتى اختلفوا في كتابهم، فعدت الأناجيل فإذا هي تزيد على 70 في ذلك الوقت، واختلفوا في طبيعة المسيح، فمنهم من قال هو عبد الله ورسوله، ومنهم من قال هو الله أو ابن الله، ثم اختلفوا، فمن قائل له طبيعتان، إلهية وطبيعة بشرية، إلهية وطبيعة بشرية، وبينهما وحدة، ومن قائل إن له طبيعة واحدة هي الإلهية، وأن تجسده في الصورة البشرية لم يؤثر في ألوهيته. وقد عقد قسطنطين الذي تنصر مجمع نيقيا في عام 325 للميلاد، وعلى الرغم من كون الذين قالوا بألوهية المسيح كانوا قلة، إلا أنهم هم الذين غلبوا، لأن الحاكم يريد هذا، وكفروا من لا يقول بذلك. وفي عام 381 اجتمع المجمع القسطنطيني الأول والذي قرر ألوهية روح القدس، ولعن الذين لا يقولون بألوهيته. وصارت الألوهية عند النصارى في ثلاثة أقانيم متداخلة، الآب والابن وروح القدس. وما مقالتهم هذه إلا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل الذين ألهوا البشر والمخلوقات وعبدوها من دون الله. وقبيل البعثة النبوية المحمدية لم يبق في فجاج الأرض من نور الوحي إلا شموع قاطبة باهتة لا تكاد لا يكاد الناس يعرفون في ضوئها معالم الطريق، ولا تصلح لهدايتهم إلى الحق الخالص من السوائل. كان العالم كله كذلك، ومنه الجزيرة العربية التي انتشرت فيها عبادة الأصنام والأوثان يعبدها العرب لتقربهم إلى الله زلفى. فجاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنور المبين والصراط المستقيم والحق الأبلج، وفتح الله به العيون العمياء والآذان الصمة، وأنار به القلوب، وأظهر به الله الحق، وعرف الناس بربهم، وأقام العباد على الحنيفية ملة إبراهيم، وبين للناس ما اختلفوا فيه، وبين الضلال الذي وقع فيه اليهود، وقال كلمة الحق في عيسى، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصد الله كتابه الذي أنزله، وهيأ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدونوا الكتاب ونشروه في الآفاق، وجمعوا عليه الأمة، وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورثوها لمن جاء بعدهم، وبلغوا دعوة الله للعالمين، ونصروا هذا الدين، ولم يجد عدوهم إليهم سبيلا. ثم حدثت الفتنة، وانقسمت الأمة قسمين، وعلى الرغم من أن السم قد التأم، واجتمع أمر الأمة على رجل منها، إلا أن الخلاف لم ينتهي. وعلى الرغم من أن الخلاف ابتدأ سياسيا، إلا أن الأطراف المتنازعة وصلت خلافها بالدين، ووجدت العقائد الكفرية والفلسفات الضالة التي كانت سائدة قبل الإسلام بابا تدخل منه إلى المسلمين حال الفرقة والاختلاف. لقد غلا بعض الناس الذين يريدون إضلال العباد في علي بن أبي طالب، وجعلوه أحق بالنبوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من زعم فيه الألوهية، ومنهم من عده أفضل الصحابة واتخذوا هذا بابا لهدم الإسلام وسب الصحابة ومعاداتهم. وانقسم هؤلاء إلى فرق كثيرة، بعضها قريبة من الحق، وبعضها غالية، وبعضها بين ذلك، وأصبح لكل فرقة أصولها وعقائدها ومناهجها. وصحف آخرون على علي بن أبي طالب ومعاوية وكفروهم وكفروا من تبعهم، ونسبوا فعلهم هذا إلى الدين، وقالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، واستباحوا دماء مخالفيهم وأموالهم ونساءهم، وناقشهم الصحابة وحاربوهم. وكان لهؤلاء الذين عرفوا بالتاريخ باسم الخوارج عقائد ومناهج، ولا تزال أفكارهم تثور بين الفينة والفينة. وفي نهاية عهد الصحابة خرج قوم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقام لهم الصحابة وضحضوا مقالتهم وأبطلوا شبهتهم. ثم بدأت المقالات الضالة المتلقاة من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئة تنتشر في أوساط المسلمين. ومن أوائل من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان، والجهم أخذ مقالته من الجعد بن درهم، وهذا أخذ مقالته كما يقول ابن تيمية عن أبان بن سمعان، وأخذها هذا الأخير عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وهذا أخذها من لبيد بن الأعصم. وكان الجعد بن درهم من أرض حران، وحران موطن الصابئة، وفيها بعض فلاسفتهم. ويذكر الإمام أحمد أن الجهم أخذ مقالته أيضا من بعض فلاسفة الهند. والجهم صاحب ضلالة تنسب إليه، وأتباعه يسمون الجهمية، وهم ينفون صفات الرب وأسماءه. وشيخه الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، وأعملوا في النصوص التي لا توافق آراءهم مقاييس التأويل الذي يصل إلى درجة التحريف. ثم لما عربت الفلسفات الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء، وكثرت السيارات العقائدية والفكرية، وغزت عقول طوائف من المسلمين مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ونشأت الفرق المختلفة، ومن أشهرها المعتزلة التي ابتدى أمرها واصل بن عطاء، وقد زعم المعتزلة أنهم يريدون أن يدافعوا عن الدين ضد الملحدين والنصارى والفلاسفة. ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، بل تبنوا نظريات وآراء أحدثت فرقة بين المسلمين، وتبنى بعض الخلفاء العباسيين وجهة نظرهم، وابتلي المسلمون في عصور هؤلاء الخلفاء الذين تبنوا الاعتزال، وقام علماء المعتزلة الذين يسميهم المستشرقون اليوم برجال الفكر والأقرار، قاموا بالحجر على فكر المخالفين وتكفير من لم يتبنى أصولهم، وقد زعموا أن التوحيد يقتضي نفي الصفات. قالوا لا يكون توحيد إلا إذا نفينا صفات الخالق، وقد زعموا أن التوحيد يقتضي نفي الصفات خشية الوقوع في التدين، وزعموا أن أبناء وزعموا بناء على ذلك أن القرآن ليس بكلام الله، كما زعموا وفي هذا الفتنة التي حدثت في عهد المأمون ومن الخلفاء الذين بعده ووقف في وجهها الإمام أحمد كما هو معروف، كما زعموا أن العدل يقتضي أن العبد هو خالق فعله والله ليس بخالق أفعال العباد، وقالوا مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو كافر مخلد في النار، وقد وقف في وجههم العلماء الأجلاء، ولكن المعتزلة تركوا لنا تراثا ضخما يشرح أصولهم ونظرياتهم، ومن أوسعها كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وكتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار أيضا، وهما مطبوعان. ولقد أفل نجم المعتزلة في عهد الخليفة العباسي المتوكل، ولكنهم صبغوا الفكر الإسلامي بكثير من نظرياتهم ومعتقداتهم. ومن الذين هدموا مذهب المعتزلة بعض الذين نسأوا على الفكر المعتزلي، أمثال أبي الحسن الأشعري المتوفى في سنة 324 هجرية، وقد بقي معتزليا 40 عاما ثم رجع إلى مذهب السلف. وعلى الرغم من أن أبا الحسن الأشعري اقترب إلى مذهب السلف فيما ذهبوا إليه إلى حد كبير، إلا أنه لم يتخلص من أساليب المعتزلة وقواعدهم العقلية ومصطلحاتهم، وهذه الطريقة تؤدي بصاحبها إلى نتائج مخالفة لعقول عقائد الأوائل، مهما ادعى أصحابها أنهم يسيرون على نهج السلف. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقبل المعتزلة والأشاعرة وبعدهم نشأت فرق كثيرة كالمرجئة والماتريدية والكلابية وغيرهم، وكل فرقة من هذه الفرق لها بعض المعتقدات التي تخالف بها غيرها، ووراء كل معتقد من هذه المعتقدات فلسفات وتأويلات، وكل الفرق المخالفة لمنهج السلف غلت في تقدير العقل وقدمت حكمه على حكم الشرع، واستعملت الموازين والمقاييس العقلية في محاكمة القضايا الغيبية، وابتعدت هذه الفرق عن الكتاب والسنة بنسب متفاوتة، ولجأ كثير من الفرق إلى تأويل النصوص التي لا توافق آراءها ومعتقداتها، وغاب عن كثير من الفرق كثير من حقائق الإسلام. لقد اختلف علماء الكلام في الصفات الإلهية وفي الصلة بينها وبين ذات الله، وفي إمكان رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وفي مسألة العدل والجور والقضاء والقدر، ولم يغادروا مسألة كبيرة أو صغيرة إلا اختلفوا فيها كثيرا أو قليلا، وقد عالج المتكلمون صفات الله كما لو كانت صفات الإنسان. ونحن اليوم ورثنا عن المدارس الفكرية والعقائدية شيئا كثيرا من الأفكار والمعتقدات، وصارت في أيامنا هذه معتقدات جديدة في الشرق والغرب غزت ديارنا وعقولنا ومناهجنا، فماذا نفعل وكيف نتصرف؟ لقد كان من فضل الله علينا أن حفظ لنا ربنا قرآننا وسنة نبينا، فلم يحدث لنا كما حدث للأمم من قبلنا الذين ضلوا بعد أن ضاعت أو صرفت كتبهم. وكان من فضل الله علينا أيضا أن أبقى معالم الحق واضحة في هذا الدين في معتقداته وشرائعه، وهدى في كل جيل طائفة التزمتها وأظهرتها ونافحت عنها، وقد قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد تمثلت هذه الطائفة في سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من العلماء الذين ساروا على دربهم واهتدوا بهديهم، أمثال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم كثير. وحال سلفنا الصالح واقوالهم وعقيدتهم كل ذلك محفوظ مدون، وطريقهم ليس بها خطا. وقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، وعندما سئل عن الفرقه النازيه المنصوره قال: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي اليوم. ومنهج هذه الفرقه النازيه المنصوره هو المنهج الايماني القراني النبوي، ويقابل هذا المنهج السلفي الكلامي والمنهج الفلسفي الصوفي الاستشراقي. منهج الايمان القراني هذا منهج، يقابله منهجان: منهج الفلاسفه المتكلمين ومنهج الصوفيه الفلاسفه. ويختلف هذا المنهج القراني النبوي عن المنهج الفلسفي في مصادره ومنابعه، وفي طريقه وسبيله، وفي قوه تاثيره وسيطرته، وفي الاسلوب وطريقة الاستدلال، وفي الغاية التي يرمي إليها. وقد حارب أئمة السلف الاتجاه الفلسفي الكلامي والصوفي الذي يريد أن يأخذ الأمة بعيدا عن المنهج الإيماني القرآني النبوي. حارب هذا الاتجاه الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام ابن خزيمة والبخاري وغيرهم من أئمة الهدى. وفي كل عصر يظهر الله من العلماء والأئمة من يظهر هذا النهج القويم الذي يحيي النفوس ويهدي للتي هي أقوم. ومن أعظم الذين قيضهم الله لنصرة هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان ذا عقل ثاقب وفكر راجح، وقد أحاط بأقوال العلماء ووفق للصواب، ونفع الله به البلاد والعباد، وتتلمذ على يديه علماء أعلام كابن القيم وابن كثير. ومن العلماء الذين هدوا للمنهج الإيماني القرآني النبوي في العصور الأخيرة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذي ظهر في القرن الثاني عشر الهجري في وسط نجد، فحارب الشرك والباطل ونصر الحق ونشر كتب العلم الأصيلة. ومنهم محمد ابن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير الكحلاني صاحب سبل السلام، ومنهم العلامة الشوكاني صاحب نير الأوزار، وهما من علماء اليمن الأخيار. وقد ورثنا عن أصحاب المنهج الإيماني القرآني النبوي كثيرا من الكتب التي توضح معتقد أهل السنة والجماعة، وتحارب المنهج الفلسفي الكلامي، وتبين معايبه. ومن خير هذه الكتب العقيدة الطحاوية، ومؤلفها أبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلام الأزدي المصري الحنفي المتوفى في سنة 321 هجرية، وقد شرحها شرحا قيما رائعا صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي. واليوم والأمة الإسلامية تحاول أن تنهض من شبوتها وتقوم من عثارها، تتلفت إلى الماضي لتبني نهضتها على أساس من عقيدتها وتراثها. يجب أن يعلم أولو الرأي المفكرون أن تراثنا فيه الغث والسمين، وفيه الخير والشر، وفيه الهدى والضلال. إن تراثنا يمثل تراث المدارس المختلفة، وكثير من هذه المدارس لم تكن على المنهج الواضح. ولذلك فإن السبيل لنهضة صادقة أن نعود إلى ذلك المنهج القرآني النبوي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو واضح المعالم وكتبه ظاهرة بينة ليس بها خطا. وإنني ألفت نظر رجال الفكر إلى خطورة ما يقوم به المستشرقون وبعض الذين غرر بهم من أبناء المسلمين من إحياء الفكر المعتزلي الكلامي هنا وهناك، وتحديد النافئة من أبناء المسلمين به. وهناك فريق آخر يحاول أن يحيي الفكر الفلسفي الاستشراقي الذي ينادي بوحدة الوجود، والمتمثل في كتب ابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم. إن المنهج الفلسفي في كتب ابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم. إن المنهج الفلسفي الكلامي والمنهج الفلسفي الصوفي كلاهما لم يستطيع أن يقيم الأمة من عثارها في الماضي، بل كان من أسباب البلاء الذي أصاب الفكر الإسلامي، وقد أحدث فرقا هائلا في هذا الفكر. وقد أحدث علماء الكلام في الماضي من الخلاف والفرقة والانقسام ما يكفي بعضه لهجر هذا المنهج. وقد أقعد المنهج الصوفي المسلمين على الجهاد ومحاربة الشرك، وكان من أسباب الضياع الذي أصاب المسلمين. لم يفلح المنهجان في إصلاح حال الأمة، ولم يستطيع أن يصد هجمات الخصوم الفكرية والعقائدية، فأخرى بهما أن لا يستطيع إصلاح حال الأمة في الحاضر، وأن لا يستطيع مواجهة العقائد التي يموج بها القرن العشرين في فرق العالم وغربه. إن الذين يحاربون المنهج الإيماني القرآني النبوي الذي يتمثل في المنهج السلفي أحد رجلين، إما جاهل بهذا المنهج لا يعلم حقيقته، وإما عدو فاقد لا يريد بالأمة خيرا. وبعض هذين الصنفين لجأ إلى تحريف المنهج الخير، إذ بدأ يكتب في المنهج ليحرفه ويفسده. ظهرت كتب مكتوب عليها كتب السلفية، ثم في الداخل إذا بها انحراف وعودة للمنهج إلى المنهج الاعتزالي. ولكن باطل هؤلاء لا يروج على من عرف المنهج والسبيل. وفي الختام أقول كما قال إمام دار الهجرة أنس بن مالك: لم يصبح آخر أو لن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأقول كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الشيخ الدكتور عمر الأكبر على ما أصاب به في هذا المجال، ولا شك أيها الأخوة أن ما ذكره طبيعة الشيخ من أن هناك أوهام وهناك مرارة وأسى، لا شك أن هذا الآن تعيشه أوروبا ويعيشه أيضا بلاد الكفار، كذلك أيضا هذا يعيشه كل من سلك العقيدة من غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا سبيل أقول للخلاص من هذا السيف والضياع إلا بالرجوع إلى المحجة البيضاء التي أبانها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نترك المجال إذا كان هناك من التعقيد، بل يتفضل الأخ. هناك سؤال ويستيقظ يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من الأشاعرة، وما مدى صحة القول لأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وجزاك الله؟
أنا ذكرت أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا، ثم اقترب جدا في نهاية أمره من أهل السنة والجماعة، وفي كتابه مقالات الإسلاميين وفي كتابه إبانة فيه عقيدة إسلامية جيدة واضحة، ولكن لم يتخلص من الاعتزال تماما، وخاصة في أسلوبه وفي المصطلحات الفلسفية والمصطلحات الكلامية التي تجري على أسلوبه، وكان يدافع عن ذلك. المشكلة حقيقة في أتباعه، أتباعه بعضهم يرفض أن يكون أبو الحسن الأشعري رجع إلى هذه العقيدة الصادمة التي نجدها في الإبانة، فلم يلتزموا بما صار إليه في آخر أمره أو في آخر حياته، وبقي قسم من الأشاعرة لهم منهج يخالف نوعا ما منهج أهل السنة والجماعة.
يقال أن هناك شبهات كثار حول إحياء التراث العقائدي، وهي أن الوقت الآن ليس وقت دعوة إلى عقيدة، ذلك أن الدعوة إلى عقيدة وتفاصيل العقيدة كالأسماء والصفات هذه جزء من المسلمين، وبالتالي يغزون في أعدادهم من قبل الشيوعيين وغيرهم من الكفار، كذلك أنها دعوة أيضا تفرق المسلمين، وأن هذه التفاصيل أيضا في العقيدة لم يقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة.
العقيدة الإسلامية كما ذكرت هي الأساس الذي يقوم عليه الدين الإسلامي، والعقيدة الإسلامية في غاية البساطة والسهولة والدين. هناك أمران في العقيدة، أمر في غاية الصعوبة وأمر في غاية السهولة. الوصول إلى الكنز في غاية الصعوبة، الوصول إلى العقيدة الصافية من خلال الاختلافات العقائدية صعب إلا على من وفقه الله إليه، لكن إذا وصلنا إلى الحق الذي أنزله الله والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم العقيدة سنجدها سهلة ميسرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بها الناس يتعلمونها في جلسة، ولا زلنا الى اليوم اقول يستطيع الرجل العادي ان يفهم العقيده السليمه في جلسه واحده او في جلستين. لكن الاشكال كيف يصل اليها من خلال هذا الاختلاف الضخم، هذه الفلسفات وهذه الاقوال والتناقضات التي تركها لنا تركت لنا من ميراث المدارس المختلفه، من الصعب ان نصل اليها الانسان. اما ان العقيده لا نحتاج اليها في البناء، لا، نحن لا نحتاج الى عقيده المعتزله، ولا نحتاج الى العقيده ابن عربي والحلاج والطرق المختلفه، لكن العقيده الصافيه الماخوذه من الكتاب والسنه السهله الفطريه هذه لا بد منها. واحب ان ابين هنا ان هناك فرق بين العقيده وبين ضوابط العقيده. العقيده الايمان بالله تبارك وتعالى، معرفه صفاته من خلال النصوص، من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمه، العلم، هذا جزء من العقيده. أن يعرف المسلم سعة علم الله وعظم رحمة الله تبارك وتعالى من خلال تصوير القرآن لهذه الصفات، هذا أمر لا بد منه، وهذا هو الذي يحيي النفوس ويحيي القلوب. كيف نتصل بالله ربنا؟ إنما نتصل بالله ربنا من خلال صفاته، من خلال أسمائه. الله سبحانه وتعالى لا يعرف في الدنيا، الله سبحانه وتعالى غيب في الدنيا، كيف نعرفه؟ الله هو الذي عرفنا بنفسه. نص القرآن هو معرفة الله، وكيف نعرف الله؟ من خلال أسمائه وصفاته. فكيف يحجر على المسلمين أن يعرفوا ربهم ومعبودهم وفاطرهم؟ أعظم قضية أن تبين صفات الله تبارك وتعالى وأسماؤه لله. عبث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لله سبحانه وتعالى لا إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وعبث في كل آية من آيات القرآن يختمها سميعا بصير عليم حكيم خبير. هذا عبث. لا بد أن نعرف ربنا تبارك وتعالى. هذه هي العقيدة. هناك ضوابط للعقيدة التي جعلها العلماء حتى لا يضل الإنسان وهو يسير في حياته. تأتي فكرة خارجية، فكرة معتزلية، وضع علماء السلف هذه العقيدة البسيطة السهلة في صفحات، مثل الكتب المعتزلة التي الكتاب عبد الجبار المعتزلي المطبوع 60 مجلد، المجلد الواحد أحيانا الجزء 20 جزء، الجزء الواحد عدة مجلدات. احنا العقيدة الإسلامية كثير من علماء المسلمين كتب عقيدة في صفحات، وهي عقيدة كافية لأنها ضوابط. أما معرفة الله تبارك وتعالى من خلال النصوص القرآنية والنصوص الحديثية، شرح صفات الله تبارك وتعالى وأسماء الله من خلال الآيات والأحاديث، هذا هو لب العقيدة الإسلامية. معرفة الملائكة من خلال ما يحدثنا عنه القرآن، معرفة اليوم الآخر من خلال القرآن والأحاديث، وصف الجنة والنار من خلال الآيات والأحاديث، هذه هي العقيدة التي يتحدث عنها القرآن. بعد ذلك هناك ضوابط للعقيدة، هذه نحتاج حتى نمضي. هذه الضوابط لا تملأ قلبك إيمانا، لكن تمنعك من الانحراف. هذه الضوابط التي في بعض كتيبات العقيدة ما تملأ قلب الإنسان إيمانا. الذي يملأ قلب الإنسان إيمانا أن تعرف صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه وأفعاله، وتعرف ربوبيته من خلال آيات القرآن الكريم، الإنسان يمتلئ قلبه. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذا حديث عن الله تبارك. تأمل معاني الآيات، وبعد ذلك تبين كيف نفسك وكيف قلبك وكم قربك من الله تبارك وتعالى.
سؤال يقول: ما مدى ارتباط صحة الحديث وضعفه بالعقيدة؟
القضية يعني مصادر العقيدة، مصادر العقيدة عند أهل السنة، عند الأئمة الإمام أحمد والإمام الشافعي وأئمة أهل الحديث، القرآن وصحيح الحديث، القرآن وصحيح الحديث. المعتزلة يرفضوا ويقول القرآن والمتواتر من الحديث فقط، ولا يقبل غير المتواتر، لا يقبل غير المتواتر، لا في العقيدة ولا في غير العقيدة المعتزلة. ثم جاء المتأخرون، بعض علماء الأصول وبعض المتأخرين وقالوا العقيدة لا ينفع معها حديث الأحد ولو كان صحيحا، لا بد أن يكون متواتر. هذا كلام غير صحيح. القرآن والصحيح العقيد وصحيح الأحاديث هما مصدر العقيدة. العقائد عندنا خاصة صفات الله تبارك وتعالى وأسماء الله تبارك وتعالى توصيفية لا تؤخذ إلا من مصدر. المصدر القرآن وصحيح الحديث. المعتزلة ينفوا أن يكون السنة نصها. الكثير من المتأخرين أخذوا برأي المعتزلة في العقائد فقط، قال الأحاديث الصحيحة التي ليست متواترة تستطيع أن تكون حجة في الأحكام ولا تستطيع أن تكون حجة في العقائد، وكذبوا، نسبوا هذا إلى الأئمة القدامى، وهذا كذب وليس صحيح. الحقيقة العلمي أن الأئمة مثل الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك لم يقولوا هذا القول، إما ثبت عنهم غيره أو لا نجد لهم في ذلك قولا. أما الصوفية فيقول لك هذه حاجة لا قرآن ولا حديث، حدثني قلبي عن ربه، أنا أعرف بقلبي هو يعرف ربه.
السؤال أرجو من فضل الشيخ عمر توضيح عقيدة الإمام أبي حامد الغزالي التي مات عليها.
الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تقلب كثيرا. حقيقة يصبح الإمام أبو أو الغزالي رحمه الله يصبح نموذج لما كان يعانيه المسلم في تلك الفترة من صراعات فكرية وعقائدية، فتجد مرة مع المعتزلة، ثم تجد مرة مع الأشاعرة، ثم تجد مع الفلاسفة، ثم تجد يعني أمور. لكن ما يذكر عنه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه شاء في الأخير إلى عقيدة في أهل السنة والجماعة، وكما يقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره. كثير من العلماء بعد مرحلة طويلة كما رأينا الرازي والجويني وشهر الثاني وغيرهم في الأخير كان يتفتح. نرجو أن يكون الغزالي من طلاب الحقيقة، لكن في مسيرته تعثر كثيرا، وفيه صفحات مسرقة في كتبه وفيه صفحات مظلمة، ونرجو للرجل أن يكون من أهل الخير، لكن نحن نحكم على العلم، الخطأ خطأ والصواب صواب.
ما قول العلماء من يؤول الصفات؟
تأويل الصفات خطأ، حكم عليه العلماء بالضلال، ثم هذا التأويل يتفاوت من جماعة إلى جماعة، لكن هو كمنهج مرفوض من علماء من أهل السنة والجماعة. الجهمية الذين يؤول التأويل الشديد هؤلاء كفرهم العلماء بعدهم من صفوان، نفوا كل صفات الله تبارك وتعالى، وقال لا يثبت التوحيد إلا إذا نفينا الصفات. هؤلاء العلماء كفروه. أما بقية الفرق فهو ضلال بنسب متفاوت. الإنسان في نفسه إذا كان مجتهد، يعني مثل بعض العلماء الكبار أمثال ابن حجر العسقلاني وغيره الذي يؤول في بعض الأمور، هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام تيمية نرجو أن يكون لهم عذر عند الله، لأنه هذا مبلغ اجتهادي، هذا الذي يعرفه. لكن كمنهج التأويل كمنهج مصادم للمنهج الإيماني القرآني النبوي، لم يعرف عن الصحابة ولا عن السلف ولا عن الأئمة إلا في بضع مواضع يستحيل إجراؤها على ظاهره، هناك استحالة في إجرائها على ظاهره. أما المنهج العام عند المسلمين فهم يفهموا النصوص كما جاءت عن الله تبارك وتعالى من غير تفسير ولا تمثيل ولا تشبيه، يؤمنوا بها كما وردت عن الله تبارك وتعالى.
السؤال ذكرت إلى أن هناك كتب باسم السلفية ولكن تؤدي الانحراف عن المنهج، كما هي هذه الكتب على سبيل المثال؟
كتاب رسالة دكتوراه قدمت في الأزهر مدرسة السلفية ورجالها الدكتور محمد عبد الستار، تعرض لفكر ابن تيمية رحمه الله، ونهاية ما يصل إليه أن ابن تيمية ليس على منهج السلف، وما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله ليس كما يظن أهل السنة والجماعة أو الذين يسمون أنفسهم للسلف في هذه الأيام، ويقول ليس هناك فرق بين المعتزلة وبين الإمام أحمد في خلق القرآن إلا اختلافهم. وصل إلى نتائج أثبتها في آخر كتابه وفي أسماء نفسه، لو كتب عليها شيء آخر غير هذا العنوان يكون أفضل، أما هذا العنوان فلا. كتاب آخر كتبه بشخص سوري صفات الله بين السلف والخلف، ما فهم من منهج السلف شيئا. هناك كتب كثيرة بدأ هذا الاتجاه، الحقيقة هذا الاتجاه خطير، يعني أراد هؤلاء الناس باسم العلم والمنطق والفهم
انهم يقولوا انه لا انتم مش هكذا فاخطأوا كثيرا.
قال هناك قول بين الاسماء والصفات من المتشابه الذي لا يجوز الفوز فيه، وكذلك الثالث من العلماء السابقين كان صالح بن حجر والنووي وصلاح الدين، فما مدى صحه هذا القول؟
إذا كان المتشابه بمعنى أننا لا نعرف حقيقة الصفات لكن هذا الكلام صحيح، يعني نحن نعرف أن الملائكة لهم أجنحة لكن لا نعرف حقيقة أجنحة الملائكة. الجنة فيها ثمار، فيها عنب ورمان وفاكهة ذكرها الرحمن، لا نعرف حقيقة. إذا كان معنى المتشابه لا نعرف حقيقة هذه الصفات هذا صحيح، ولكن إذا كان معنى المتشابه أننا لا نعرف معنى الصفة، لا نعرف معنى الرحمة ولا نعرف معنى القدرة ولا نعرف معنى العلم ولا نعرف معنى الحكمة فهذا غلط. صفات الرحمن نحن نعرف معناها. قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الاستواء معلوم، ما معلوم؟ يعني معلوم معناه. وما مجهول؟ مجهول كيفيته. والإيمان به واجب لأن الله أخبر بذلك، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة لا تسأل عن الكيفية. الله موجود، معنى الوجود نعرفه لكن كيف هو موجود لا نعرفه، كيفية نجهل. الله سبحانه وتعالى له سمع نعرف المعنى لكن كيف السمع لا نعرف الكيف. فنحن نؤمن بالمعنى نفهم بالمعنى لأنه هذا كلام باللغة العربية. فإذا أراد من أراد أن أسماء الله سبحانه وتعالى صفات الله من المتشابه لا نعرف كيفيتها لا بأس في ذلك، أما إذا أرادوا أننا لا نعرف معناها فلا. وكثير من الناس يقصدون أنها من المتشابه لا نعرف معناها فلا فرق عندهم بين قدير وعليم وخبير وسميع، ليس لها معنى، كلها كلمة واحدة. وهذا يعود إلى قول الجهمية الكذامة اللي كانوا ما في فرق عندهم، ما يفرق بين صفة وصفة، عليم بذاته قدير بذاته ليس لهذه الكلمات أي بدل.
هل صحيح أن
الشوكاني
كان فترة من الزمن على غير
مذهب السلف؟ العلماء في اليمن من الزيدين، والإمام زيد رحمه الله من الشيعة الذين لم يغلو غلوا كبيرا في علي بن أبي طالب، يقول هو أفضل من غيره. وتولية المقصود قولية المخزون مع وجود الفاضل لا بأس فيها لاعتبارات معينة، ولكن ما كان يسب الشيخين أبا بكر وعمر وبقية الصحابة، حتى أن كثير من أتباعهم عندما سمعوا منه ذلك رفضوه أو سموا الرافضة. الزيدية في اليمن على مذهب زيد، لكن مع الأسف الشديد حصل منهم غلو في العصور الأخيرة، كما يذكر الإمام الشوكاني في كتابه طلب العلم يذكر أهوال كانت في عصره من كثير من الزيدين، لكن مع ذلك بقي الحق موجود في المذهب الزيدي. وكثير من علماء المذهب الزيدي أئمة مجتهدون وفقهاء، فقد يكون في بداية النشأة يتأثر الواحد منهم، لكن فيما قرأته أنا من مذهب الإمام الشوكاني هو كتب سيرته بنفسه في كتابه أدب الصلاة، كتب سيرته كلها من ألفها إلى يائها. المسألة عنده كانت واضحة وضوح شديد فيما أعلم، هذا علمي والله أعلم.
سؤال
لطيف
يقول ماذا يجب على المسلم في هذا العصر أن يفعله من إطلاع الإسلام في مجاله الشخصي وفي مجال المجتمع حتى نكون عليه، لأن الكلام يمكن بعضه بعضه؟
والله لابد يعني مثل هذا العمل، يعني أن يتجمع المسلمون في كل مكان فينشئوا جمعيات ومكتبات في نفس التراث، ثم ينتقى التراث وينتقى على درجات متفاوتة، كتب كبيرة وكتب صغيرة وكتب متوسطة، ثم ينشر ويقرر في الجامعات ويقرر في المدارس ويعرف به، يعني تجعل نشرات لبعض الكتب وإعلانات عن بعض الكتب. والآن يعني شيء غريب الآن في هذا العصر، نقرأ في الصحف أحيانا نشر أو إعلان عن كتاب، الإنسان يروح يفتح صندوق البريد وإذا هو إعلان عن سجاد ولا كتاب. يعني وسائل الإعلان الآن وطرق النشر وجلب الناس لقراءة الكتب والصحف هذه فن من الفنون، ينبغي للمسلمين أن يستخدموا، أن يكون عندهم علم كيف يستطيعوا أن يثني هذا الشرف. عملية بعض كثير من الناس يريد أن ينشر الإسلام فينشر كتاب سيء قد يهدم الإسلام. هذا التبصير مرة ومرة بالأصول وبالمفاهيم وبالعقائد السليمة وبالعقائد السائغة والكتب السليمة والكتب غير السليمة هذا أحد الأمور. ثم بعد ذلك وسائل الإعلام المختلفة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بالتراث وتبصير الناس بها، كل هذا إن شاء الله أسباب تؤدي بنا إلى نتائج سيئة إن شاء الله.